لها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا الصحابة ولا التابعين، يعني القرون المفضلة الثلاثة ما فيهم أحد عملها، لا لنفسه ولا لمن له فضل سابق عليه، لكن فتنة. القاعدة التي بعدها: من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ يعني إنسان مثلا عليه العبادة، إذا كانت مضيقة ما يجوز الإنسان يعني يتطوع. عندنا مثلا الصلاة الآن، إذا أراد الإنسان مثلا ما دام الوقت واسع، وقت الظهر، وقت مثلا المغرب، وقت العشاء، إذا أراد أن يتنفل مثلا قبل أن يؤدي الفرض هذا إليه، لكن إنه إذا كان مقيد بالجماعة لا، لازم يؤدي الصلاة مع الجماعة. فهذا على هذا الأساس له أن يتنفل. لكن اللي يكون فيه فائدة الإنسان إذا كان عليه قضاء رمضان، إذا كان عليه قضاء رمضان هل له أن يتنفل؟ يعني مثلا يصوم الاثنين، يصوم الخميس، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر مع بقاء الفرض عليه. هل له أن يصوم ستة من شوال مع بقاء القضاء؟ فهذا القاعدة هذه موضوعة لهذا الشيء. لكن إذا ضاق الوقت، إذا ما بقي من شعبان إلا ما يكفي لأداء قضاء رمضان، يعني عليه 20 يوما من رمضان وبقي من شعبان 20 يوما، فهل له أن يتنفل يصوم الاثنين والخميس مثلا؟ لا. فإذا ضاق الوقت فليس له أن يتنفل، لكن إذا كان الوقت واسعا فله أن يتنفل. القاعدة التي بعدها، وهكذا يعني هذا يأتي في الصلاة ويأتي في الصيام ويأتي أيضا في الزكاة، إذا كان عليه زكاة هل له أن يتصدق إلى آخره. القاعدة التي بعدها: العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها، وإن كان بعضها أفضل من بعض، لكن هل الأفضل المداومة على نوع منها أو فعل جميع الأنواع؟ المقصود من هذه القاعدة أن الشارع مثلا يأتي من عدة أنواع لشيء واحد، مثل صفات الاستفتاح. صفات الاستفتاح جاءت متعددة، فهل له أن يجمع بينها أو يكتفي بواحد منها، أو أنه يفعلها على سبيل البدل؟ إن فعلها على سبيل البدل جاز، وإن اكتفى بواحد منها جاز، وإن أتى بجميعها جاز. فالأمر في هذا واسع. القاعدة التي بعدها 13: إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة ووجدنا في محله علة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها لكن لا يتحقق وجود غيرها، فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟ في المسألة خلاف. المقصود من هذا أن فيه العلة تكون متقدمة، هذه العلة يكون لها معلول، هذا المعلول يعني من أنواعه أن يكون أثر، هذا المعلول يكون أثر لهذه العلة، يكون أثر لهذه العلة. سقطت نجاسة في ماء، وإلا ميتة يعني طاحت في ماء، ثم جئنا إلى هذا الماء بعد أسبوع ووجدناه متغيرا، وجود النجاسة أو وجود الميتة هذا علة، التغير هذا معلول، هل نقول إن هذا التغير يضاف إلى هذه العلة ونحكم بنجاسة الماء، أو نقول إن هذا التغير يحتمل أن يكون من غير هذه العلة. فالقاعدة موضوعة على أن هذا التغير يضاف إلى العلة. القاعدة تقرؤون عاد الكلام اللي ذكر الأمثلة وما إلى ذلك. القاعدة التي بعدها القاعدة الرابعة عشر: إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما، يعني مثلا شخصان نعسا فسمع انتقاض واحد منهما لكن لم يتعين، فشخص يراقبهما وتأكد أن أحدهما انتقض وضوءه قطعا، فهل يقال إنهما يتوضآن جميعا أو يقال إنه يعني يجتهد ويتوضأ واحد؟ والجواب أن كل واحد منهما يتوضأ. القاعدة التي بعدها: إذا استصحبنا أصلا وأعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حله أو حرمته كان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه، أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله، لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح. المقصود من هذه القاعدة في عندنا الآن الاستصحاب العدمي. إذا نظرنا إلى ذمة المكلف، هل نقول إن الأصل في ذمته أنها يعني مشغولة، ولا نقول الأصل أنها مفرغة؟ يعني من حيث الأصل كل طيب، حديث رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي حتى يبلغ، فإذا الأصل في الذمة أنها مفرغة من حقوق الله ومن حقوق الآدمين. جاء الشرع وأشغلها في حقوق الله، لكن في حقوق الآدميين هل نقول إن الأصل أنها مشغولة في حقوق الآدميين، ولا نقول الأصل أنها مفرغة حتى يرد دليل يدل على إشغالها؟ يعني إنسان جاء ومسك لواحد في الشارع وقال تعال أنت عندك لي 10,000 ريال، قال يا شيخ أنا ما أعرفك، قال لا عندك لي. يذهبان إلى القاضي، القاضي ماذا يقول؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقصة اليهودي الذي سرق حلة لعلي رضي الله عنه، وكان علي هو الخليفة، فادعى عليه علي رضي الله عنه، لكن عند من؟ عند القاضي شريح. فلما جاء اليهودي والقاضي والإمام علي رضي الله عنه أجلسهما شريح مجلس الحكم، ويلتفت على علي لأن علي هو المدعي: هل لديك بينة يا أبا الحسن؟ ما قال يا أمير المؤمنين، لأن المجلس مجلس قضى. هل لديك بينة؟ قال لا. قال لك يمينه؟ قال يحلف. فحلف اليهودي بأن هذه الحلة ليست لعلي وإنما هي له، فرضي علي رضي الله عنه باليمين وقام. فلما قام جاء اليهودي إلى علي وقال يا أمير المؤمنين الحلة حلتك، ولكن بعد هذا الحكم أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه حلتك خذها. فقال ما دمت أسلمت فهي لك مني هدية. فأنا ذاكر الكلام هذا أن الأصل أن الذمة مفرغة من حقوق الخلق، لكن هذا في ظاهر الأمر، أما في باطن الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. إذا كان انتهينا الآن من كونها مفرغة، إذا شغلت في حقوق الآدميين، إنسان قال صحيح ادعى واحد على واحد قال عندك 10,000، قال صحيح هي عندي لكن سلمتها لك، في هذه الحال هل نقول إن الأصل أنها مشغولة ولا نقول الأصل أنها مفرغة؟ هو أقر مشغولة، إذن هذا يسمونه استصحاب وجودي، والأول يسمونه استصحاب عدمي، لأن قاله إذا استصحبنا أصلا، فحينئذ هذا الآن إذا الأمور العدمية نستصحبها حتى يرد ما يشغلها، والأمور الوجودية نستصحب وجودها حتى يرد، يعني حتى يرد ما يرفعها تماما. القاعدة التي بعدها القاعدة 16، إذا كان الواجب بدلا فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟ في عندنا كما سبق الكفارات المرتبة، مثل ناخذ كفارة الظهار، الواجب في الأصل عتق رقبة، ما وجدها انتقل إلى الصيام، قبل الشروع في الصيام وجد الرقبة. إن قلنا إن الصيام أصل، قلنا لا يرجع إلى الرقبة، وإن قلنا إن الصيام بدل عن العتق في حالة عدمه فقد وجد قبل البدء في الصيام. فهذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع. القاعدة التي بعدها 17، إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما يرجح؟ يعني إنسان مثلا يصلي ركعتين في خلال ساعتين، واحد يصلي 20 ركعة في خلال ساعتين، أو يصلي 40 ركعة في خلال ساعتين، هل الأفضل من يصلي ركعتين في خلال ساعتين أم الأفضل من يصلي 20 ركعة أو 40 ركعة في خلال ساعتين؟ القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع. ومثل الإنسان يختم القرآن في الشهر مرة قراءة مرتلة، لكن شخص آخر يختمه في كل 3 أيام بقراءة ليس فيها خلل، فهل الأفضل من يختمه في 3 أيام، لأنه يختم في الشهر 10 مرات والأول يختم مرة واحدة، فهل الأفضل من ختم القرآن في كل 3 أيام أم الأفضل من ختم القرآن في الشهر مرة واحدة؟ والجواب أن من يصلي 20 ركعة أو 40 ركعة في خلال ساعتين أفضل ممن يصلي ركعتين، وهكذا بالنظر لمن يختم القرآن. قاعدة 18، إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت، تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد وهو على ضربين، أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا بشرط أن ينويهما، مثل إنسان عليه غسل ويريد أن يغتسل، لكن يريد أن يكون غسله هذا كافيا عن الغسل وعن الوضوء، فإذا اغتسل غسلا مرتبا ونوى بهذا الغسل رفع الحدث الأكبر والأصغر حصل له رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر، لكن لا بد من هذين القيدين. القيد الأول النية، نية رفع كل منهما، والقيد الثاني أن يكون مرتبا كترتيب الوضوء. والصورة الحالة الثانية، إذا دخل المسجد ووجد الإمام قد دخل في الصلاة فإنه يكبر، ودخوله في الصلاة هذا يغنيه عن تحية ماذا؟ عن تحية المسجد. وهكذا إذا دخل المسجد وصل الراتبة فإنها يعني تغنيه عن تحية المسجد. القاعدة التي بعدها، إمكان الأداء ليس بشرط، استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب. إمكان الأداء ليس بشرط، استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب. المرأة إذا طهرت قبل غروب الشمس بثلاث دقائق أو أربع دقائق، هل تتمكن في الوقت هذا؟ هل يكفي لصلاة الظهر والعصر أو لا يكفي؟ هو لا يكفي، فهو هنا إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجب، فحينئذ تصلي الظهر ثم تصلي العصر. وهكذا لو دخل عليها وقت الظهر ثم حاضت بعد دخول وقت الظهر مثلا بثلاث دقائق ولا أربع دقائق، فإذا طهرت فإنها تصلي الظهر والعصر. وهكذا بالنظر للمغرب والعشاء، لو حاضت بعد غروب الشمس أو طهرت قبل طلوع الفجر بقليل، ففي هاتين الحالتين تصلي الظهر، تصلي المغرب والعشاء. هذه موضوعة لهذا النوع من الفروع. القاعدة العشرون، أن ماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح. المقصود من هذه القاعدة أن الإنسان مثلا يسرق غنم أو يغصبها وتقعد عنده سنة وتنتج أولاد، مثلا فرضنا أنه سرق 50، لكن يوم تمت السنة بلغت 100، جاء صاحبها ماذا يقال له؟ هل يقال خذ 50؟ خذ 50، أما 50 الباقية فإن هذه نتجت وليست من حقك. هذه القاعدة موضوعة لأن هذا النوع من الفروع الجزء يكون تبع أصله، وإذا قلنا إنه تبع أصله فإن صاحبها يأخذ 50 أو يأخذ 100، يعني تمام يأخذ 100. إن القسم الثاني من هذه القاعدة، النماء الحاصل من الكسب، يعني سرق 1000 ريال 2000 ريال مثلا واشتغل به، هل مثلا الكسب هذا الذي حصل يكون تبع هذه النقود، أم أن صاحب النقود إذا جاء يعطى نقوده والكسب يأخذه هذا؟ الكسب يأخذه هذا. القاعدة هذه هي موضوعة على أن المتولد من الكسب لا يتبع الأصل، لا يتبع الأصل. لكن في الحقيقة أن هذا مشكل على قاعدة الشريعة في ترتيب المسببات على أسبابها، لأن هذا الكسب نتج عن سبب محرم، لأن أصله ليس لهذا الشخص، أصله لغيره، فهو ظالم، ظالم في كسبه وظالم في بقائه بيده، يعني ظالم في أخذه ابتداء وظالم في الاشتغال به. لكن لو قيل إن المال هذا كله يأخذه صاحب المال لكان هذا هو الذي يجري على قواعد الشريعة. القاعدة 21 قال هنا: وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام، ويعبر عن ذلك بأن الولد هل هو كالجزء أو الأظهر، وسبق لكم أنه كالجزء وليس كالكسب. القاعدة 22: العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر لها أثر فهل هي كالمعدومة حكما أم لا؟ المقصود من هذه القاعدة، أنا أبين لكم قواعد علشان يسهل عليكم فهم القاعدة، في قواعد في الشريعة، وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة، هذا واحد. ثانيا الأصل في المنافع الإباحة. ثالثا الأصل في المضار التحريم. الأصل في الأشياء الطهارة والنجاسة طارئة، والأصل في الأشياء الإباحة والتحريم طارئ، تحريم طارئ. لا نقول الأصل في المنافع، هذا أدق شوي. الأصل في المنافع الإباحة، والأصل في المضار التحريم. هذه 3 قواعد. هنا عندنا مثلا شيء طاهر لكن امتزج به شيء نجس، شيء مباح لكن امتزج به جزء قليل، مثلا في عندنا نجس امتزج بطاهر، محرم امتزج بمباح، امتزج لكنه قليل. ففي هذه الحال هذا الذي امتزج مثل قليل خمر امتزج بالماء لكنه قليل، ومثل قليل نجاسة امتزجت بماء كثير. فهذه العين منغمرة في هذا الماء ولم يظهر لها أثر، فإذا كانت بهذه الصفة فحينئذ لا يكون لها أثر، لأن من قواعد الشريعة أن اليسير مغتفر، أن اليسير مغتفر، ومن القواعد أيضا أن الحكم للغالب. ولهذا يقول جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ففيهما نفع لكن اعتبره الشارع معدوما، ولهذا قال في موضع آخر الآية اللي فيها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فأمر باجتناب الخمر مع أن فيها منافع، لكن منافعها أقل من مفاسدها. وهكذا قاعدة الشريعة، عندما تكون المصالح هي الغالب ولو وجد مفسدة، أو تكون المفاسد هي الغالب ولو وجد مفسدة أما مصلحة، فإذا غلبت المصالح فالحكم لها، وإذا غلبت المفاسد فالحكم لها. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والدرس القادم إن شاء الله نبدأ من 23، ونكمل لكم ما بقي من القواعد حتى المكان الذي وقفنا عليه. وإذا كان في أحد عنده السؤال أعطنا الأسئلة. يا أخي أنت تسأل عن فعل الصحابي، فعل الصحابي في كتاب سجله باسمه إجمال الإصابة، إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، وخذ هذا الكتاب وفيه التفصيل الذي يشفي. شخص أخذ عربة الوقف الخاصة، لا كلام، لا اكتب ورقه، شخص أخذ عربة الوقف الخاصة بالمعاقين التابعة للرئاسة الحرمين ثم استخدمها، هذا لا يجوز له لأنها وقف للتبرع بها، لا يجوز لها، الكسب الذي أخذ حرام. أريد أن أعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم من صيام 3 أيام من كل شهر، فهل يجوز لي أن أصوم يوم السبت حيث أن يوم السبت إجازة لدي؟ يعني تبي تفرد السبت؟ لا، إذا سهى الإمام في صلاة الجنازة، وش يدريك عن الإمام أن سهى في صلاة الجنازة؟ يبي يسجد سجود السهو، وش هذا؟ يعني ما وجدت لها السؤال في العلم؟ شخص مبتلى بالوسوسة في الطهارة وكذلك بالأفكار، أحسن ما له هذا يتزوج حتى يستريح من الوسوسة، وإذا كان عنده زوجة واحدة يأخذ ثانية. رجل كان مريضا ولم يصم شهر رمضان ومات ولم يقضه، يعني يصوم عن إذا كان استمر معه المرض يصوم عنه بعض أقاربه، أو إنه يتصدق عنه عن كل يوم 1.5 كيلو. أرغب في شراء نوع من البلاط وذهبت إلى تاجر بلاط فأخبرني أن هذا النوع غير موجود عنده ولكنه يستطيع أن يوفره، إذا رغبت في ذلك من تاجر آخر ولكنه لا يشتريه إلا بعد أن يتفق معي، لا يجوز هذا لأنه يبيعك قبل أن يشتريه، ولا يجوز لأن هذا بيع ما لا يملكه. رجل يريد السفر من الدمام إلى الرياض فقام بجمع وقصر صلاتي المغرب والعشاء قبل الخروج من المدينة مدينته الدمام، لا يجوز له يصلي المغرب والعشاء يصليه في الطريق قصرا، وعلى هذا الأساس لا بد أن يعيد صلاة العشاء. رجل طاف 6 أشواط ناسيا ثم سعى وقصر ثم تذكر أنه طاف 6 أشواط، فما الحكم؟ طوافه غير صحيح وسعيه غير صحيح، لأن السعي لا بد أن يكون بعد طواف صحيح، وتقصيره أيضا هذا عليه أن يكفر عنه لأنه ارتكاب محظور، يعني 9 كيلو يطوف ويسعى ويقصر، يطوف 7 أشواط ويسعى 7 أشواط ويقصر. وإذا كان عند الزوجة وجاء معها فإن العمرة فاسدة، وبناء على ذلك يمضي في فاسدها ويذبح شاة توزع على فقراء الحرم، وإذا كان ارتكب شيئا من المحظورات يكفر عنها، وإذا انتهى يخرج إلى الميقات الذي أحرم منه للعمرة التي فسدت ويأتي بعمرة قضاء عنها. هذا يسأل يقول التيمم يكون بالتراب؟ الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقلت لكم قبل قليل الإنسان إذا جاء وقت الصلاة ولا يستطيع الماء ولا يستطيع التراب فإنه يصلي. بدأت في الطواف ولم أكمل الشوط الأول وسمعت الدرس وانصرفت لأنني أتلذذ الدروس العلمية الذي من العيش ألذ من العسل منذ وش بريش. طيب يا أخي كم كملت؟ على كل حال كان كملت الطواف، في المستقبل إذا بدأت الطواف تكمله. وهذا يقول قراءة الفاتحة على الميت، هذا ما أعرف أنا له أصل. أثناء أداء صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات يكون المذياع يعمل، فأسمع كثيرا ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا أفعل؟ يعني تريد أنك تصلي على الرسول من صوت المذياع وأنت تصلي الفجر؟ وش هالكلام هذا؟ هذا يقول صرحت الأحاديث، أنا أقرأ كتابته كما هي، والصحاح بكون تارك الصلاة كافرا، وإذا أخذنا بظاهر الحديث وجب منع تارك الصلاة عمدا من جميع حقوقه في الإرث وتخصيص مقابر خاصة بهم وعدم الصلاة والسلام عليهم، بحيث أنه لا أمن ولا وسلام على كافر. ولا ننسى أنه لو قمنا بإحصاء المصلين من بين الرجال المؤمنين، أنت سميتهم وغير المؤمنين، قد لا يتعدى 6% أو ما أدري 6 في 10 يمكن، والنساء أقل من ذلك، فما رأي الشرع فيما سبق؟ وما الله تعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فمن حكم عليه رسول الله بالكفر أن تريد أن تحكم عليه بالإسلام؟